إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله عنه الغمة، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اقتفى أثرهم ونهج سبيلهم إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في درسنا 11 مع هذه السورة الطيبة المباركة مع سورة إبراهيم. توقفنا في لقائنا السابق عند هذه الآية الكريمة الطيبة المباركة، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وكما قلت لحضراتكم من قبل، إن هذا الكتاب القرآن هو الكتاب الوحيد على ظهر الأرض الذي يوجد به الحقائق التي لا تتبدل ولا تتغير، وهو الكتاب الوحيد على ظهر الأرض الذي يوجد به الوعد الحق. ولذلك فها هو العدو الأول لله، وها هو العدو الأول للإسلام يعترف بهذا. الشيطان الآن يفرق بين وعدين، بين وعد حق وبين وعد باطل، فهو يقول إن الله وعدكم وعد الحق. فالله حينما يعد بشيء وحينما يخبر بشيء فهو خبر حق، وحينما يعد الشيطان بشيء فهو وعد كاذب. لماذا؟ لأن الشيطان لا يملك أن يفعل شيئا، لا قدرة له، فهو عاجز. ولذلك في قوله تعالى ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ما أنا بمصرخكم، المصرخ في اللغة هو المغيث، هو المغيث الذي يغيث غيره. فالشيطان هنا يقول لأتباعه لن أستطيع أن أغيثكم في هذا اليوم، وجاءت هذه الكلمة في صيغة جملة اسمية للدلالة على استمرارها وعدم قطعها أبدا. فالشيطان لن ينقذ أحدا من عذاب الله يوم القيامة ممن وعدهم بالباطل. ولذلك فأنا دائما أقول ليت أهل الباطل يستمعون لهذه الآية الكريمة، ليتهم يستمعون لها، ها هو كبيرهم يتبرأ منهم يوم القيامة ويقول لهم لن أفعل لكم ولن أنقذكم من عذاب الله من شيء. ولذلك قال الشيطان إني كفرت بما أشركتموني من قبل، أي أنتم اتخذتموني شريكا مع الله، تستمعون إلي وتنفذون أوامري، فأنتم أشركتم مع الله بي، فأنا بريء من هذا الشرك. شوف الشيطان يتبرأ من هذا الشرك، بريء منه ولا أعرفه، ابتعدوا عني. ثم يقول لهم لن أستطيع أن أنقذكم من عذاب الله. لماذا؟ كلمة من قبل دي إني كفرت بما أشركتموني من قبل، يعني أنا أول الناس شركا بالله وكفرا بالله وعصيانا وتمردا على الله. فإذا كنت هكذا أفيكون مثلي أو أيستطيع مثلي أن ينقذكم من عذاب الله؟ الجواب لا. ليه؟ لأنه متمرد، كافر، معاند. والذي في مثل هذه الصفات يكون بعيدا تمام البعد عن الله وعن رحمته، وإذا كان هكذا فهو لا يملك أبدا أن يرحم نفسه، ناهيك عن أن يرحم غيره. ولذلك تنتهي الآية الكريمة بحقيقة لن تتبدل ولن تتغير إلى قيام الساعة. ما هي؟ إن الظالمين لهم عذاب أليم. الظالمين هنا دي احنا بنسميها في اللغة العربية اسم فاعل، ليه؟ للتمكن من الظلم. فهؤلاء جاءتهم الحقائق، جاءهم الحق، كم استمعوا إلى كلام الله، كم استمعوا إلى القرآن الكريم، كم استمعوا إلى قول الصدق، ومع ذلك ظلوا في ظلمهم وباطلهم، وكأن الشيطان هو الذي يقول الحق. فلما اتبعوا الباطل والشيطان وتوغلوا في هذا الظلم لأنفسهم ولغيرهم كان الجزاء من جنس العمل. إن الظالمين لهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم، أليم من شدته وقسوته، وهذا وصف للعذاب، وهذا وصف للعذاب. والشدة والألم فيه لن تتبدل ولن تتغير، لن يخفف عنهم العذاب أبدا، ولن يستريحوا منه قدر أنملة. كل ده بسبب ايه؟ بسبب اتباع الوعد الباطل، اتباع الفساد، اتباع المنكر. ولذلك كم من الناس الآن يقرؤون القرآن ويعرفون هذه الكلمات وهم الذين يقرؤونها، ومع ذلك يتبعون الباطل، ومع ذلك يسمعون كلام الشيطان في باطله. ودي صراحة انفصام في الشخصية، هذا انفصام في الشخصية يحدث الآن في الأمة الإسلامية، انفصام نكد لا أجد له مبررا، لا أجد له مبررا. ووالله لو عادت الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومن بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. ولكن الناس الآن يشتكون من كل شيء. لماذا؟ بسبب هذا الفساد وهذا الطغيان وهذا البعد الجارف عن الدين الذي حلت به الأمة واستحل فيها. ولذلك لابد من العودة إلى الدين، لابد من العودة إلى الدين وإلى التصديق وإلى الإيمان وإلى العمل. هذا مصير الظالمين، هذا مصير الظالمين الذين اتبعوا الشيطان. طيب ما هو مصير الذين اتبعوا الرحمن؟ ما هو مصير الذين أبوا أن يستمعوا لكلام الشيطان؟ تأتي هذه الآية الكريمة لتخبرنا عن ثواب هؤلاء وعما ادخر الله لهم بعد انتهائهم من رحلة امتحانهم في هذه الحياة الدنيا. فيقول الله جل جلاله وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ولو نظرنا في هذه اللفظة أدخل، المفروض كانت تيجي ايه؟ سيدخله، لكنها جت بصيغة الايه؟ الحدوث، وأدخل أي أنهم دخلوا فعلا. وقلنا قبل ذلك إذا جاءت الكلمة بصيغة الماض للدلالة على حتمية حدوثها، حتمية الحدوث، يبقى هؤلاء وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سؤال، الله يحدد لنا هنا من الذي سيدخل الجنة؟ الذي سيدخل الجنة لابد له من شرطين أساسيين. الشرط الأول الإيمان، الإيمان، وأي إيمان؟ أن تؤمن، أن تؤمن بما أمرك الله أن تؤمن به، وليس أن تؤمن بما يأمرك الشيطان أن تؤمن به، فرق، خلي بالك. الله يأمرك أن تؤمن به ربا وإلها وسيدا، فلا خالق إلا الله، ولا رب إلا الله، ولا إله إلا الله، هو إله واحد، تعالى عن الولد، تعالى عن الزوجة، تعالى عن الوالدة، تعالى عن الشبيه، تعالى عن النظير، تعالى عن الند، إله واحد. نؤمن بذلك، قل هو الله أحد. من خالف ذلك، من خالف ذلك خالف الإيمان الذي أمرنا الله أن نؤمن به. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه هي العقيدة الصحيحة وفقط التي ينبغي على الإنسان أن يموت عليها، وأي شيء يخالف هذه العقيدة فلا علاقة لنا به، وهي عقيدة، وهي عقيدة باطلة. أي شيء يخالف هذه العقيدة عقيدة باطلة. طب ايه تاني؟ وأن تؤمن أن الإسلام هو دين الله، فلا دين عند الله إلا الإسلام، هذا هو دين الله الذي ارتضاه لنا، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ايه كمان؟ وأن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أفضل الرسل وخاتم الرسل وخاتم الأنبياء، لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو أفضل أولي العزم من الرسل والأنبياء عليه الصلاة والسلام. لا بد من الإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا بد. الذي لا يؤمن بمحمد لا يؤمن بالله، والذي يؤمن بمحمد يؤمن بالله، ده شرط ينبغي عليك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن تؤمن بالرسل والأنبياء والكتب وفي اليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. أي عقيدة تخالف هذا الإيمان لا قيمة لها، لا قيمة لها. رجل مثلا يقول لك لا يشترط أن تؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وتدخل الجنة، هذه عقيدة باطلة وهذا كلام الشيطان. رجل يقول لا يشترط أن تؤمن بالقرآن ولا بالإسلام، عقيدة باطلة وهذا كلام الشيطان. كلام واضح، كلام واضح. يبقى لابد من الإيمان. وأدخل الذين آمنوا، طيب علامات الإيمان، علامات المؤمن، الفعل. رجل مثلا يذاكر. طيب لما يذاكر كتير المفروض يطلع الأول أو يرتب على الدفعة، دي اسمها علامة المذاكرة. علامة الايه؟ المذاكرة اللي احنا بنسميها الفاعلية. لكن مثلا رجل رسب في الامتحان، دي علامة ايه؟ انه لم يذاكر، انه لم يذاكر. فكيف لمؤمن يقول انا اؤمن بالله ولا يعمل اعمالا صالحة ويعمل اعمالا سيئة؟ ازاي؟ يبقى من علامة الايمان ان يتبع بالعمل الصالح، دي علامة الايمان. لكن مثلا تقول لي انا قلبي ابيض، ها؟ يعني رجل لا يصلي ويقول لك انا قلبي ابيض، لا لا. زي واحد لم يدخل الامتحان فرسب، فيقول للمدرس والله مذاكر وعارف كل حاجة ولكن مش مهم الامتحان. اسمها دروشة، اسمها دروشة. لا، لابد وأن تدخل الامتحان وأن تجيب. فالإسلام من مقتضياته أن يتبع الإيمان بالعمل الصالح، مش أي عمل، عمل صالح. والعمل في الإسلام لا يقبل إلا بشرطين، والعمل في الإسلام لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص. رجل مثلا يعمل العمل للناس، هذا العمل مردود عليه، لا قيمة له. والشرط الثاني الاتباع للسنة، أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لأننا النهاردة مثلا ممكن واحد يجي يقول لك إيه، أصلي الظهر خمس، هتجوز تسعة، هحج في الكويت. يقول له كل الكلام ده غلط. ليه؟ لأنك لابد أن تكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، ده شرط أساسي. النهاردة مثلا يجي يقول لك إيه، استفت قلبك. ما فيش حاجة اسمها تسأل علماء، فاسألوا أهل الذكر، الكلام ده مش موجود. اسأل نفسك. طب ما هو لو كل واحد سأل نفسه، ها، تشعب الدين واختار الإنسان بهواه ما يحبه ويرضاه. لا، الصحابة على جلالة قدرهم ورفعة منازلهم كانوا يسألون، كانوا يسألون، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بل الإنسان في الدين، في الدين لابد أن يسأل وأن يعرف الصواب من الخطأ، ويسأل أهل العلم الراسخ في العلم المتخصص في العلم. رجل عنده دين يسأله ينجو من الضلال ومن الهلكة. ودي مسألة في غاية الأهمية. لذلك نحن لما تخلينا عن قضية الاتباع النهاردة أصبح الإسلام إسلامات كثيرة، كثيرة جدا. كل واحد يمارس الإسلام على مزاجه هو. الشيعة مثلا، الشيعة مثلا يتعبدون إلى الله بأهوائهم. هوايا الصحابة في النار، هوايا القرآن ناقص أربع أجزاء، ها ده هوايا، لا هواك ده عندك أنت هناك. إنما ينبغي أن يكون هواك تبعا للدين. وذلك المولى عز وجل بيقول إيه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هو عنده هوى في هذه المسألة. رجل مثلا عايز يتعامل بالربا، هواه إيه؟ أن الربا حلال. راقصة تريد أن ترقص، هواها إيه؟ ده عمل، عمل. الصح والغلط مش الرأس. وما الصح والغلط إيه يا ستي؟ تقول لك إتقان العمل، إتقان العمل. كل ما تهز كويس معناها إيه؟ إنها بتتقن العمل كويس. ما هذا؟ ما هذا؟ وبعدين يصبغ عليه صبغة يقول لك ده فن. راقصة تعري جسدها يقول لك فن. فن ايه ده؟ هذا عري، اسمه كده في الدين عري. فن ده عند الشيطان هناك مش عندنا، عري. اذا كان ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الاولى، جماهير اهل العلم ان تبرج الجاهلية الاولى ان النساء كن يكشفن عن جزء من رقابهن، يعني جزء من الرقبة كده مكشوف، ده اسمه ايه؟ اسمها جاهلية. فكيف بامرأة تعري جسدها وتقول هذا فن؟ واحد نفسه يشرب خمرة لك ده مشروب روحي، مشروب روحي. لا، عندنا في الدين اسمها خمرة وحرام. واحد عايز يشرب حشيش يقول لك ما بيسكرش، ما بيتوهش. لا، عندنا ده اسمه مخدرات. الدين واضح. وأخطر شيء، أخطر شيء أن تعبد الله على مزاجك أنت، ده أخطر شيء، خطر، خطر. ولذلك أغلق الإسلام هذه المسألة. إزاي؟ لما جاء الثلاثة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام ليسألوا عن عبادته فلم يجدوه فسألوا، فقال الأول أما أنا فلا أنام، والثاني لا أتزوج، والثالث إيه؟ لا أكل، يعني يصوم على طول. إنهم يتقربون إلى الله بهذه العبادة. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يسمع عن هؤلاء وفعلهم فيقف مخاطبا جماهير الأمة ويحكي لهم ما حدث من هؤلاء الثلاث، ثم يقول عن نفسه أنه ينام ويستيقظ ويصوم ويفطر ويتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي، شوف اللفظ النبوي، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لأن هؤلاء فكروا في الاجتهاد في هذه المسائل. وما انت عندك الآن في مسائل أعلى من كده بكثير. في واحد بيقول لك احنا مش عايزين التراث ده، احنا نكتبه، احنا محدش يعرفنا عن ربنا، احنا نتقرب لربنا بالصورة اللي احنا نشوفها. هو انت محامي؟ هو انت وكيل؟ هو انت كذا؟ كلام خطير. مع ان لو جبت له حديث واحد يناقض هذه الافكار الغريبة الشيطانية لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، أو عضوا عليها بالنواجذ. ما أنت مأمور باتباع الصحابة. عليكم بالذين من بعدي، اللي هو مين؟ أبي بكر وعمر. ما أنت مأمور هو بالاتباع. ليه؟ لأن هؤلاء ارتضاهم الله وارتضاهم نبيه عليه الصلاة والسلام على دينه، ونحن متبعون لهم، فيجب عليك أن تكون متبعا لهذا الجيل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. دي مسألة مهمة وضرورية وخطيرة. يبقى هنا الشيطان ده مذهبه، وهنا المولى عز وجل يقول لك عن الذين يتبعون الدين لا بد لهم من شرطين: الإيمان والعمل الصالح. وقلنا العمل الصالح حتى يقبل لا بد له من شرطين: الإخلاص والاتباع. الإخلاص والاتباع. أي فعل يخالف هدي نبينا عليه الصلاة والسلام فهو مردود. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو عليه رد. رحمكم الله. حديث. يبقى أنت قبل ما تعمل الحاجة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل الشيء ده إزاي، كان بيعمله إزاي عشان أعمل زيه. والصحابة كانوا أكثر الناس حرصا على هذه المسألة، ولذلك قالوا كما في بعض الآثار عن سلفنا رضي الله عنهم: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بنص فافعل. يعني إيه؟ شايف ما تيجي تهرش كده، ما تيجي تهرش، لو عرفت ما تهرش إلا لما تشوف النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يحك في رأسه فافعل مثل ما كان يفعل. شوف لدرجة إيه، شوف لدرجة إيه. يبقى ده كان شدة الاتباع وشدة الحب وشدة الحرص على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب الذي ينفذ هذه الشروط يؤمن ويعمل العمل الصالح بالإخلاص والاتباع، شوف ثوابه إيه: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ثواب جنات. وهنا مسألة، هنا مسألة مهمة جدا. في فرق بين التنعيم الشيء المنعم، وفي فرق بين العقوبة. احنا في حياتنا الدنيا لما مثلا تدخل السجن، واحد يدخل السجن راح يزور ناس، يجد ايه؟ عدد كبير جدا في حجرة ضيقة، مش كده؟ طيب لما واحد بقى العكس، آتاه الله مالا تجده ايه؟ يشتري بيتا واسعا، بيت ايه؟ واسع. وانت اذا زرت انسانا ووجدته في بيت واسع دل ذلك على انه رجل ايه؟ منعم، مش كده ولا ايه؟ رجل منعم. طيب لما نيجي نشوف الجنة، من رحمة الله بنا الجنة عرضها السماوات والأرض، خلاص. طيب النهاردة عدد البشر كام؟ نقول مثلا 8 مليار، 9 مليار، ها؟ طيب 9 مليار دول، الكرة الأرضية اللي احنا التي نعيش عليها الآن تستوعبهم ولا لا؟ تستوعبهم. الكرة الأرضية دي لا تساوي نقطة في بحر، في بحر من السماء. والعلماء اكتشفوا إلى الآن، إلى الآن أنه يوجد في الكون أكثر من 300 مجرة. أصغر كوكب فيها أضعاف 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 الأرض. عايز أقول لك إيه؟ إن هذا العدد من البشر الضئيل حينما يدخل جنة عرضها السماوات والأرض، يبقى العدد قليل والمكان واسع. للدلالة على إيه؟ للدلالة على الرفاهية وقمة التنعم الذي سيكون فيه الإنسان. ولذلك آخر رجل سيدخل الجنة ثوابه إيه؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يعطيه ملك الدنيا ومثله 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 ومثله. حتى أن الرجل، وهذا حديث صحيح، من كثرة ما يأخذ من ملك لا يصدق، فيقول لربه لله، وهذا حديث صحيح، أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ليه؟ لأن الإنسان له قدرة استيعابية. يعني أنت مثلا لما تعمل وظيفة وتقدم فيها، أنت عارف، أنت أقول لك نفسك تاخد كم، ممكن تقول لي 5,000. لكن لو إن صاحب الشركة ده قال لك أنا هدي لك 100,000، حتى لو الكلام ده صحيح وأنت أخبرت الناس، الناس هتقول عليك إيه؟ مجنون، مش كده ولا إيه؟ لأن ده كلام لا يصدقه عاقل. لكن لو قلت 10,000 مجنون، فكيف تقول 100,000؟ ولذلك الملك سبحانه وتعالى كل آخر رجل أعطيك ملك الدنيا ومثله 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 إلى عائلة 10 أمثال، ده آخر واحد. أمال بتوع الفردوس بقى الأعلى يعملوا إيه؟ ولذلك الرحمن الله جل جلاله من أسمائه الحسنى الرحمن الرحيم. احنا بنسميهم عندنا في اللغة العربية دي اسمها صيغة مبالغة. صيغة ايه؟ مبالغة. الرحمن على وزن فعلان، خلاص، والرحيم على وزن فعيل، صيغة مبالغة. ليه؟ صيغة المبالغة بتأتي للمبالغة في الشيء، خلاص. الرحمن والرحيم، الرحمن بتاعت ايه؟ الرحمن دي مختصة بالدنيا. طب ليه؟ لأن الأعداد في الدنيا كبيرة. طب إحنا مثلا واحد النهاردة بيعصي مرة واثنين وثلاثة، اضرب في عدد البشر، الله يغفر كل هذه الذنوب، فسمى نفسه الرحمن للدلالة على المبالغة في المغفرة، وأنك مهما أذنبت وأذنب أهل الأرض جميعا، فمن رحمة الله أنه قادر على أن يغفر لأهل الأرض جميعا. في الروعة. طب ده في الدنيا، بمجرد أن يموت الإنسان، خلي بالك، يدخل في اسم الله الرحيم. طب الرحيم ده لمين بقى؟ الرحيم ده لفئة واحدة بس، اللي هي مين؟ بتوع الجنة بس، بتوع ايه؟ الجنة. طب هنا بقى سؤال، أهل الدنيا أكثر ولا اللي هيدخلوا الجنة؟ يعني كل أهل الدنيا سيدخلون الجنة؟ الجواب لا طبعا. في ناس هتدخل النار وناس هتدخل الجنة، صح؟ يبقى العدد هنا قل ولا زاد؟ قل. أمال جات الرحيم صيغة مبالغة برضو ليه مع ان العدد قل؟ هنا بقى الرحيم صيغة مبالغة ليه؟ للمبالغة في الكرم الرباني لأهل الجنة، مش كرم عادي، مبالغة في الكرم. ولذلك إن أهل الجنة لن يأكلون، لا يأكلون ولا يشربون كما نحن نفعل الآن في الدنيا احتياجا وحوجاجا للطعام والشراب، لا. فأهل الجنة لن يحتاجوا إلى شيء ولن يحوجوا إلى شيء، وإنما يطعمهم الله ويسقيهم من باب الرفاهية ومن باب النعيم، وهذا زيادة في الكرم، زيادة في الكرم. ولذلك أي إنسان عنده ذرة علم بالله، بالله، لا يمكن أن يتواكل على شخص ولا يعتمد على شخص ولا يلتفت إلى شخص. ليه؟ شخص حقير مهما ملك لا قيمة له. قد يملك الإنسان المال لكنه بخيل أو حريص أو شحيح أو ليس بسعيد، لكن الذي يتعلق بالملك لا يحوج أبدا إلى أحد. والله يقول: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ إذا كان الله يرزق الكافر أفلا يرزق رجل يسجد له ويتوكل عليه آناء الليل وأطراف النهار؟ دي عقيدة يرتاح لها الإنسان ويعيش بها. ولذلك الأئمة قديما كانوا يتعجبون من شغف الناس بأهل المال وبأهل المنصب. يعني مثلا احنا في حياتنا الوقت انسان يميل لأهل المال وأهل المناصب، يميل لهم. لماذا؟ هم الذين يميلون لك، هم الذين يميلون لك، فأنت تبلغ دين الله. وهذه وهذا اصطفاء. ليه؟ في رجل سيء قد يمتلك مالا أو منصبا، ده عادي، عادي جدا، ولكن ليس لأي أحد أن يتكلم في دين الله. الشيء الوحيد الذي ليس فيه ميراث، ولو كان الأمر كذلك، هات النهاردة مثلا أي عالم من العلماء كبير ائتي لي بولده، بلاش عالم، نبي، سيدنا نوح مثلا، لو كان الإيمان والعلم يورث، ها؟ لو ورث ابنه، مش كده ولا ايه؟ لكنه لم يورث. قد يرث مالا ولكنه لا يرث العلم. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون معتزا بالله وأن يحتمي به وأن يتوكل عليه. ولذلك المولى عز وجل يقول لنا: وتوكل على الحي الذي لا يموت، مدده لا ينقطع أبدا وعطاؤه لا يتوقف أبدا. وكيف يتوقف وهو الله؟ وهو الله الذي لو رزق العالم ورزق كل الكائنات في وقت واحد ما نقص ذلك من ملكه ذرة. دي عقيدة ينبغي أن ترسخ في أذهان الناس، ولكن من ضعف الإيمان ذهب الناس يبحثون عن المال عند غير المسلمين وعن المال في الحرام. كم من الناس يبحثون عن المال في الربا وفي المنكرات، لا يهتم حلال حرام مش مهم، المهم يركب العربية ويبني البيت. وما هي الفائدة؟ ما هي الفائدة بعد ذلك؟ أن تركب السيارة وتبني البيت ثم تكون حطب جهنم، ما هي الفائدة؟ لا، ينبغي أن نتأمل في هذه الآية. شوف، جنات تجري من تحتها الأنهار، ده بقى اسمه ايه بقى؟ اسمه تكامل النعيم. تكامل ايه؟ النعيم. ليه بقى؟ انت مثلا عندك حتة ارض في مكان متميز، خلاص دي في حد ذاتها غنى. لكن بقى انت تحب ايه؟ تجيب مهندس كده يعملها لك بديكور جميل، ها؟ وبعدين دهان جميل وسلالم جميلة. ليه؟ علشان الشياك، فأي حد يذهب لك يبهر، يبهر بالمكان ويبهر بما في المكان. ولذلك أهل بتوع الدنيا، أهل الغنى، لما تروح تزوره كده يقول لك قاعد في فيلا أو قصر، حمام سباحة، ها، وملاعب. ليه؟ للدلالة على ثرائه، مش كده ولا ايه؟ فدول بقى شوف، جنة فيها ايه؟ فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيها الصحابة، فيها الذين يحبهم الله، فيها سترى ربك، وفيها ايه بقى؟ المناظر الجميلة الرائعة. شوف لما تكون قاعد كده والأنهار تجري من تحتك، منظر جميل، والأشجار ترفرف سعيدة بك وأنت سعيد بها، نعيم وطعام وشراب، فيها ما لا عين سمعت، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. الله. وبعدين ايه بقى؟ يدي لك الكمال الزيادة، كل جمعة تذهب إلى السوق، سوق في الجنة، فتعود عدت منها، عدت منه أي من السوق، أكثر جمالا وأكثر حلاوة. كلما كنت في الجنة كلما كنت دائما في رقي. كل ده الشيطان حرم منه، فيريد أن يحرمك من هذا النعيم، يريد أن يحرمك. وهو مش معقول واحد بيتألم في جهنم ويتركك تنعم في الجنة. شوف المولى عز وجل، جنات تجري من تحتها الأنهار. شوف بقى هنا، طيب واحد بقى، واحد بقى عاش في فيلا أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أو شهر، تقول له نفسك في أفضل موجود، أظل موجود. فيقوم هنا أهل الجنة حينما ينظرون إلى هذا الجمال وهذا النعيم وهذا الإبهار، ها، واحد يقول لك هنخرج، ها، يقوم المولى عز وجل حتى مجرد هذا التفكير لا يخطر على بالهم. ليه؟ قبل أن يسألوا يقول لهم سبحانه وتعالى خالدين فيها، خالدين فيها لن تخرجوا منها أبدا. الله. طب ده أنت خلود بقى كام سنة؟ ما لا نهاية، ما لا نهاية. طب عشان خاطر إيه؟ عشر سنين، عشرين سنة، ثلاثين سنة، وعملت ايه؟ ما اذيتش حد، ما ضربتش حد، ساعدت حد، ادخلت السرور على احد. يعني كل الجمال ده عشان 30-40 سنة في الحياة؟ ايوه. طب من الذي يستطيع ان يفعل هذا؟ يوم هنا تدي لك الآية بإذن ربهم. يبقى الله هو الذي آذن لك ان تسعد، وهو الذي آذن لك ان ترتقي في الدنيا وفي الآخرة. الله يريد ان يفعل بك هذا، والشيطان يريد ان يدخلك جهنم. طب يا اخي هات اي واحد عاقل في الكون كله، قل له الراجل ده عاوز يساعدك ويقف معاك ويعمل لك كذا، وده عاوز يموتك، تحب مين وتسمع مين؟ ده اي واحد عاقل في الكون. لكن الناس مع هذا الكلام للأسف الشديد، كم من الناس الآن يتبعون الشيطان في باطله؟ كم من الناس الآن لا يصلون؟ كم من الناس الآن يتكلمون؟ كم من الناس الآن يسبون بالدين؟ كم من الناس يغشون وينصبون؟ كم غفير للأسف الشديد، للأسف الشديد. لماذا؟ سؤال محير، حقيقي محير، لكن هذا هو الحق. ولذلك هنا بقى خالدين فيها بإذن ربهم تحياتهم فيها سلام. سلام ليس فيها ضرر ولا أذى. لن تشوب هؤلاء شائبة. شوف أدنى أنواع الأذى لن يحدث لأهل الجنة ولا يمكن أن يحدث. ليه؟ لأن هذه الجنة هي دار الله، اختارها واصطفاها لهؤلاء الذين كتب الله لهم السعادة، كتب الله لهم الحب. فأنت في حب وفي سلام وفي أمان. لماذا؟ لأنك الآن مع الله، لأنك الآن مع الله. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الرجل العالم الجليل، يقول كلمة تكتب بماء الذهب: من لم يدخل جنة الدنيا لا يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا أن تأنس بالله في الدنيا، أن تتلذذ به، تتلذذ بذكره، تتلذذ بالتوكل عليه. لو تركك جميع الناس وتخلوا عنك لا يهم. ليه؟ لأن معك الله، والله لا يتخلى أبدا أبدا عنك. ولذلك أيام نبينا عليه الصلاة والسلام جاءه رجل مشرك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كم إله لك؟ عندك كم إله؟ فقال: أظن ستة، خمسة في الأرض وواحد في السماء. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا حدث لك، حدثت لك فائقة أو ضائقة أو محنة، لمن تلجأ؟ قال: للذي في السماء. فإذا حدثت لك كذا وكذا، لمن تلجأ؟ قال: للذي في السماء. الرجل كله في السماء في السماء في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولما تذكر دائما إله السماء؟ قال: لأنه هو الذي ينفع ويضر. طب لما انت عارف خليتهم ستة ليه؟ شوف الإنسان يعلم. ولذلك لابد من العودة إلى الحقيقة، لابد من العودة إلى الحقيقة، إلى القرآن، إلى السنة إلى الدين. هذا هو الحق، وهذه هي طريق السعادة. ما في سعادة بدون هذا الطريق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وفي سائل بيسأل يعني إنه هو عنده شركة مقاولات وتعثرت وفي مشروع حاليا، وهو عاوز يقترض من البنوك، عنده عقارات بس ممكن تتأخر في الايه في البيع، فهل يقترض ولا؟ الجواب لا. لا ليه؟ ده ابتلاء زي اي واحد بيحصل له ابتلاء، والمفروض في الابتلاء الانسان يقابل الابتلاء بايه؟ بامرين. اولا الاقبال على الله. حلو. ليه؟ علشان خاطر ان الله اذا ابتلى العبد يختبره. طب انا اخرج من الابتلاء بالقرب من الله ولا البعد؟ بالقرب. فهنا يفرج الله ليه الكرب، لان الاقتراض من البنوك هياخد قرض ربوي. طب السؤال، الله يحب الربا ام يحاربه؟ يحاربه. يبقى انت زودت الايه المشكله، لان في مشكله الانسان ما بياخدش باله منها. ايه هي؟ نظره الانسان بينظر دائما الى اللحظه. انا صحيح هاخد فلوس من البنك، صحيح، وممكن احل المشكله في هذه اللحظه، بس مش دي القضيه. القضيه في البركه بعد ذلك. ممكن العمل يتوقف، ممكن يتعثر طبعا. ليه؟ لان هذا العمل الان لا يجري عليه على مرضات الله. كويس. فلازم الانسان ينظر الى ما هو اجمل وابعد من ذلك، ان هو يتمنى رضا الله. طب لو واحد عمل كده ربنا هيتركه؟ لا، مش ممكن. لابد ان يقف معك وان يساعدك، مش كده ولا ايه؟ وذاك المولى عز وجل بيقول ايه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. دي عقيدة، عقيدة لابد أن نؤمن بها في جميع أحوالنا. هنا فيه مثالين، الشيطان وأتباع الشيطان في جهنم، والحق وأهل الحق في الجنة. طيب هل في خلط بين الاثنين؟ هل في عدم تمايز بين الطرفين؟ الجواب لا. لذلك المولى عز وجل بعد أن ضرب لنا المثل بالشيطان وأتباع وأهل الجنة، يشبه لك بمثل لا يختلف عليه أحد. ما هو؟ شفاه، ألم ترى؟ وكلمة ترى في القرآن حينما تجدها تأتي لشيء يراه الإنسان ويعلمه جيدا. لو أنا سألتك دلوقتي، حضرتك دلوقتي شفت شجر قبل كده؟ هتقول لي طبعا. طيب الشجرة اللي انت شفتها دي، عارف الثمرة بتاعتها طعمها ايه؟ هتقول لي طبعا، لان احنا اكلناه. التفاح عارفين طعمه، الموز طعمه، المانجا طعمها، مش كده ولا ايه؟ كله معروف. فهنا ألم ترى كيف ضرب الله مثلا، يضرب لك مثلا كلمة طيبة. الكلمة الطيبة اللي هي الممثلة في أهل الحق، أهل الجنة الذين اتبعوا الله، كلامهم طيب. زي زي الشجرة الجميلة اللي طعمها ايه؟ طيب. هل يمكن لك ان شجرة طيبة طعمها طيب تاكلها تجد طعمها مر؟ ممكن؟ لا. طب وشجرة مرة طعمها مر، هل يمكن ان تاكل منها فتجد ان طعمها طعمها طيب، ان طعمها طيب؟ الجواب ايه؟ الجواب لا. دي حلوة ودي مرة، محدش يختلف على كده ابدا. كذلك أهل الحق، أهل الله الذين لا يتبعون إلا الحق ولا يقولون إلا الحق في أي زمان وفي أي مكان، لا يميلون مع الباطل ولا يسيرون وراء الباطل. الباطل عندهم باطل والحق عندهم حق. شوف، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت؟ ليه ثابت؟ لأن الكلمة الطيبة تبقى وتؤثر، والكلمة الخبيثة تندثر وتزول. ليه؟ لأن الكلمة الطيبة تذهب وتبقى عند الله، والله باق سبحانه وتعالى، والكلمة الخبيثة تنطق من الشيطان والشيطان زائل في جهنم. دي حاجات لابد وأن تعطي المؤمن ثقة ويقين أنه وإن تكلم، خلي بالك، والناس لا يسمعون له ولا يوجد عنده إمكانيات، إلا أنه يثق تمام الثقة أن كلمة الحق ستظهر وستدوي وسيسمعها الناس. لماذا؟ لأن الله هو الذي يرعاها ويبارك فيها. ولذلك لما أمر الله إبراهيم أن يؤذن بالناس للحج، طب هيأذن فيه؟ مين هيسمعه؟ ليس هذا الذي نفكر فيه. لا، عليك أيها المؤمن أن تأخذ بالأسباب فقط. ليه؟ لأن النتائج على الله. رب كلمة تقولها من رضوان الله لا تلقي لها بالا، لا تلقي لها بالا، تنتشر في آفاق الناس، يجعلها الله سببا في إنقاذ كثير من الناس. لذلك على المؤمن ألا يتقاعس أبدا عن الدين وعن نشر الدين، ألا يتقاعس أبدا عن قول الحق في أي مكان وفي أي زمان. ولذلك لو أنا جاي المسجد النهاردة، واحد بس موجود، واحد، قل وتكلم، ليست القضية قضية عدد، وإنما القضية قضية إخلاص، قضية إخلاص. مسألة مهمة يا جماعة، لأن بصراحة بزعل قوي لما الاقي بعض إخواننا بيجي ويلاقي العدد بسيط يقول ماشي، يقول لك لا مش مهم النهار. ليه يا عم؟ يا عم اتكلم، قول، عرف الناس، عرف الناس. طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك لأن يهدي الله بك رجلا، مالش أمة، هذه واحد. وبيقول لك ويأتي النبي، شوف نبي، نبي مش أنا، نبي وليس معه أحد، نبي لا يتبعه أحد من الناس. طب بلاش دي، سيدنا نوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 سنة، إلا 50 عاما، يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا. كم رجل اتبعه؟ كم؟ عدد قليل، عدد قليل جدا، 40 50 60 100 950 سنة. فلا تنظر أبدا إلى العدد ولا إلى المكان، هل هو كبير أم صغير؟ لا، ولكن انظر إلى الدين، انظر إلى الدين وإلى الإخلاص. زي الشجرة أصلها ثابت، أصل بتاعها ثابت لا يتبدل ولا يتغير، وفرعها في السماء من جمالها وحسنها ونفعها تتصاعد، بتكون إيه؟ شامخة. ودي بقى بنسميها احنا في اللغة العربية دلالة. دلالة على إيه؟ الإنسان السيء، الإنسان السيء لا يريد أن يرى الخير، لا يريد أن يرى الخير، فإذا به كلما ظن أنه لا خير في الأرض
وأن الفساد قد استشرى إذا به يمشي، فإذا به يجد هذه الشجرة الجميلة الطيبة التي تدل على الدين وعلى حب الناس لدينهم وربهم وسنة نبيهم يراها، ولذلك وفرعها في السماء شامخة شامخة عزيزة تذكر الناس دائما بالله وبدين الله. والدين لا يتوقف أبدا ولن ينقطع أبدا من على الأرض أبدا، الدين يبقى والشيطان يموت. ولذلك إن أعداء الإسلام لا يفهمون هذه القضية، كلما اجتمعوا على الإسلام كلما انتصر الإسلام، كلما اجتمعوا على الإسلام كلما على الإسلام، لأنه دين الله دين الله. ولذلك يقول الله عن هذه الشجرة وعن هذا الرجل المؤمن: تؤتي أكلها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. شوف بإذن ربها، برضو بتوع الجنة بإذن ربهم وهنا بإذن ربها، للدلالة على ماذا؟ لابد لابد أن يكون عملك على مرضات الله بإيه؟ بالإخلاص والاتباع. كلما كان عملك على مرضات الله كلما جاءت الثمرة. وإذا كان عملك ليس على مرضات الله، يعني إيه؟ تبتغي شهرة، الناس تمدحك، الناس تقول شوف فلان، شوف العدد، شوف المسجد، شهرة، مدح. هنا ممكن الدعوة تروح، ممكن رسالتك تروح تذهب. لا، ولذلك لذلك لابد أن نفهم هذا. النبي قد لا تتحقق قد لا يتحقق مراده وهو على قيد الحياة. النبي قد لا يتحقق مراده وهو على قيد الحياة، وقد يتحقق مراده بعد موته. زي النبي عليه الصلاة والسلام كان مراده ايه؟ الاسلام ينتشر في الارض، يحرر بيت المقدس. مش ده كان مراد النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل حرر بيت المقدس والنبي على قيد الحياة؟ الجواب جواب لا، جواب لا. ليه؟ لأنه مش شرط، بس الشرط أن تكون دعوتك على مراد الله حتى تتحقق الثمرة. تتحقق بقى السنة دي، السنة الجاية، بعد 50 سنة، دي بقى تعود إلى حكمة الله جل جلاله، إلى حكمته وإلى علمه. ولا علاقة لك بهذه المسألة، ما علاقتك إيه؟ أن تأخذ بالأسباب فقط ولا تفكر في النتيجة أبدا. يبقى هنا: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. دائما تذكروا هذه الأمثلة، هذه الأمثال تذكروها دائما، فهي تؤتى في القرآن لتذكر الناس أن الحق حق، وأن الطيب طيب، وأن الباطل باطل، وأن المر مر، لتذكر الناس أن الحق واضح، كلام الله واضح، وأن دين الله منتصر، وأن كلام الشيطان باطل، وأن أفكاره باطلة ومهزومة. وللحديث بقية إن قدر الله لنا اللقاء إن شاء الله في لقائنا القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.